بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فمع الدرس 19 من دروس شرح كتاب الباعث الحثيث، شرح اختصار علوم الحديث للحافظ أحمد محمد شاكر رحمه الله. وهذا الكتاب الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث هو اختصار أو شرح لاختصار علوم الحديث للحافظ ابن كثير. فالحافظ ابن كثير صنف هذا الكتاب و اختصر فيه كتاب علوم الحديث للحافظ ابن الصلاح، اختصره وأضاف إليه وعلق عليه الحافظ ابن كثير، فسماه اختصار علوم الحديث للحافظ ابن كثير رحمه الله. وأحمد شاكر رحمه الله شرح هذا الاختصار لكتاب الحافظ ابن كثير، شرحه في الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث. فيأتي أحمد شاكر رحمه الله بكلام ابن كثير في الأصل في اختصاره، ثم يشرح ويعلق على كلام ابن كثير، فنحن نعلق ونبين بعض ما أشكل، وخاصة لطلاب العلم المبتدئين. فانتهينا في درسنا السابق من النوع 23 فيما يتعلق ببيان الجرح والتعديل. نبدأ درسنا اليوم من النوع 24. يقول أحمد شاكر رحمه الله: النوع 24 في كيفية سماع الحديث وتحمله وضبطه. إذن هذا النوع 24 يتعلق بالتحمل والأداء، تحمل الحديث، متى ومن الذي يتحمل سماع الحديث، ومن الذي أيضا يروي هذا الحديث، ما هي الشروط في من يسمع الحديث ويتحمله ويضبطه ثم يبلغ هذا الحديث ويسمع هذا الحديث لغيره. هذا هو النوع 24، ويذكر فيه أيضا صيغ التحمل وصيغ الأداء للأحاديث، فقد يحتاج منا إلى 3 دروس أو أكثر. نسأل الله أن يعيننا وإياكم على طاعته. يقول النوع 24 في كيفية سماع الحديث وتحمله وضبطه، ثم ينقل كلام ابن كثير رحمه الله ويعلق عليه ويشرحه أحمد شاكر رحمه الله. يقول ابن كثير: يصح تحمل الصغار الشهادة والأخبار، الشهادة أن يشهدوا في أي أمر من الأمور يتحملون الشهادة، وأيضا سماع الأخبار والأحاديث الصغار يتحملون، يقول يصح تحمل الصغار الشهادة والأخبار. وكذلك الكفار إذا أدوا ما حملوه في حال كمالهم وهو الاحتلام والإسلام، بالنسبة للصغار يصح أن يتحمل لكن يؤدي ويسمع غيره هذه الأحاديث وهذه الروايات لا بد من البلوغ الاحتلام. أما الكفار من اليهود والنصارى وغيرهم إذا حضروا مجالس الحديث أيضا يتحملون، يسمع الحديث يتحمل الحديث لكن لا يؤدي الحديث إلا إذا دخل الإسلام. فالكافر لا تقبل منه رواية الأحاديث، لا بد من الإسلام، هذا شرط. لكن يستطيع أن يتحمل، يستطيع أن يحضر مجالس العلم ومجالس الحديث، غير المسلم يستطيع ذلك لكن لا يستطيع أن يبلغ إلا إذا دخل الإسلام، لا يقبل منه، لا تقبل منه الرواية ما دام على كفره. وتحمل الصغار يصح لما تواتر عن سلفنا الصالح، ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه المسودة صفحة 258 تحمل الصغار الشهادة والأخبار، قال لإجماع السلف على عملهم بخبر ابن عباس وابن الزبير والنعمان بن بشير وغيرهم من أحداث الصحابة، كانوا من صغار الصحابة هؤلاء وكانوا يحضرون المجالس، مجالس العلم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وعند كبار الصحابة وهم صغار، فكانوا يتحملون. إذن يصح تحمل الصغار الرواية، سماع الحديث، تحمل الحديث يصح. ثم قال ابن كثير وينبغي المبادرة إلى إسماع الولدان الحديث النبوي، مسارع عدم التأخر، وهم صغار يحضرون مجالس العلم ومجالس الحديث ويسمعون الأحاديث وهم صغار، مسارعة، ينبغي المبادرة، المسارعة إلى إسماع الولدان الحديث النبوي. فعلى أولياء الأمور وعلى الآباء من حسن تربيتهم لأولادهم أن يحضروهم معهم مجالس العلم ومجالس الحديث وهم صغار، أبناء 5 و6 و7 و10 سنوات، حتى يتعودوا على هذه المجالس وحتى يسمعوا الأحاديث ويحفظوها وهم صغار، هذا من حسن التربية للأولاد. ثم قال ابن كثير والعادة المضطردة في أهل هذه الأعصار، يعني أمر مستمر في هذه الأعصار في هذه البلدان والأزمان وما قبلها بمدد متطاولة، أن الصغير يكتب له حضور إلى تمام 5 سنين من عمره ثم بعد ذلك يسمى سماعا. إذن لو حضر أمره 3 سنوات أو 4 أو 5 يقال حضر فلان، حضر مجلس العلم، وإذا أتم 5 ودخل في 6 يكتب له السماع، سمع، لأنه صار صغيرا مميزا يستطيع أن يميز ويحفظ ويفهم. هذا كلام ابن كثير رحمه الله. ثم قال واستأنسوا في ذلك بحديث محمود بن الربيع رضي الله عنه، محمود بن الربيع قال أنه، محمود بن الربيع أنه عقل مجة يذكر مجة مجها رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجهه من دلو في دارهم وهو ابن 5 سنين. وهذا الحديث رواه البخاري رحمه الله، ولذلك بوب عليه البخاري قال باب متى يصح سماع الصغير في صحيح البخاري رقم الحديث 77 في صحيح البخاري، قول محمود بن الربيع رضي الله عنه عقلت مجة مجها رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجهي من دلو في دارهم في دارنا وأنا ابن 5 سنين. فأهل العلم أخذوا بهذا الأثر واستأنسوا به على أنه كان يذكر وهو ابن 5 سنين. لذلك أكثر علماء الحديث ذكروا سن التمييز ب5 سنين، سن السماع. إذا حضر الصغير وهو ابن 5 سنين يكتب له سماع، لأن محمود بن الربيع رضي الله عنه تذكر ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، تذكر هذا الحديث الحمد لله، وأن النبي صلى الله عليه وسلم مجة وضع ماء في فمه ثم نفثها في وجهه يداعبه صلى الله عليه وسلم، يداعب هذا الصغير وهو ابن 5 سنين، فجعلوه فرقا بين السماع والحضور، لأن الصغير ما قبل 5 سنين يكتب له حضر، لأنه ما يكتبون فلان حضر مجلس كذا، حضر مجلس كذا، حضر مجلس فلان في مدينة كذا في يوم كذا، لكن إذا أكمل 5 سنوات فيقولون سمع، ما يقول حضر، سمع، يكتب له سماع. واستدلوا بهذا الحديث، قال ابن كثير وفي رواية وهو ابن 4 سنين، وهو ابن 4 سنين. والحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح قال لم أقف على هذا صريحا في شيء من الروايات بعد التتبع التام. إذا عند ابن كثير، عند الحافظ ابن حجر لم يثبت، لا يذكر هذه الرواية، يذكر رواية وهو ابن 5 سنين وهي في صحيح البخاري، أما 4 سنين قال لا أذكر. قال ابن كثير وضبطه بعض الحفاظ بسن التمييز، قالوا 5 سنوات هي سن التمييز، وهذا الذي رجحه الحافظ النووي رحمه الله، كذلك أيضا قال عنه الألباني رحمه الله، وهذا هو الأقرب، وهذا هو الأقرب، 5 سنين هي سن السماع بالنسبة للصغير. وقال بعضهم أن يفرق بين الدابة والحمار، أن يفرق بين الدابة والحمار، يعني إذا رأى من بعيد دابة يفرق، يستطيع يقول هذا حمار، هذه بقرة، هذه شاة، هذا حمار، يستطيع أن يميز ويفرق، فهذا معناه أنه صار مميزا هذا الصغير، يستطيع أن يسمع الحديث ويتحمل رواية الأحاديث. ثم يقول ابن كثير وقال بعض الناس لا ينبغي السماع إلا بعد 20 سنة، وقال بعض 10، وقال آخرون 30، والمدار في ذلك كله على التمييز، فمتى كان الصبي يعقل كتب له سماع. هكذا يقول ابن كثير. أحمد شاكر رحمه الله هنا يقول قال النووي في شرح مسلم إن التقييد أنكره المحققون، يعني تقييد تمييز الصغير بسنة معينة أنكره المحققون، 5 سنوات، 10 سنوات، 4 سنوات، 20 سنة، هذه السن يقول النووي رحمه الله في شرح مسلم في المجلد الأول صفحة 61، هكذا ينقل أحمد شاكر رحمه الله في شرحه، يقول إن التقييد أنكره المحققون وقالوا الصواب أن يعتبر كل صبي بنفسه، فقد يميز لدون 5، وقد يتجاوز 5 ولا يميز. هذا استدراك وتوضيح من أحمد شاكر مما نقله عن حافظ النووي رحمه الله في شرح مسلم. ثم يقول ابن كثير قال الشيخ أبو عمرو يعني ابن الصلاح وبلغنا عن إبراهيم ابن سعيد الجوهري أنه قال رأيت صبيا ابن 4 سنين قد حمل إلى المأمون، إلى المأمون الخليفة، قد قرأ القرآن ونظر في الرأي، غير أنه كان إذا جاع يبكي. عمره 4 سنين قرأ القرآن نظر في الرأي في مسائل الفقه، غير أنه كان إذا جاع يبكي. هذا ما نقله أبو عمرو بن الصلاح في كتابه. يقول أحمد شاكر رحمه الله معلقا وموضحا لما سبق من كلام ابن كثير في هذا النوع الذي يتعلق في كيفية سماع الحديث وتحمله وضبطه. يقول أحمد شاكر رحمه الله: اختلفوا في السن التي يصلح فيها الصبي للرواية، فنقل القاضي عياض أن أهل الحديث حددوا أول زمن يصح فيه السماع للصغير بخمس سنين. قال ابن الصلاح: وعلى هذا استقر العمل بين أهل الحديث، واحتجوا بما رواه البخاري عن محمود بن الربيع قال: عقلت من النبي صلى الله عليه وسلم مجة مجها في وجهي من دلو وأنا ابن خمس سنين. قال النووي وابن الصلاح: والصواب اعتبار التمييز، فإن فهم الخطابة ورد الجواب كان متميزا صحيح السماع، وإن لم يبلغ خمسا وإلا فلا. قال أحمد شاكر: وهذا ظاهر، ولا حجة في من احتجوا به من رواية محمود بن الربيع، لأن الناس يختلفون في قوة الذاكرة، ولعل غير محمود بن الربيع لا يذكر ما حصل له وهو ابن عشر سنين. وأيضا فإن ذكره مجة وهو ابن خمس لا يدل على أنه يذكر كل ما رأى أو سمع. الحق أن العبرة في هذا بأن يميز الصبي ما يراه ويسمعه، وأن يفهم الخطاب ويرد الجواب. وعلى هذا يقول أحمد شاكر في شرحه: وعلى هذا يحمل ما روي عن موسى بن هارون الحمال، فإنه سئل متى يسمع الصبي الحديث، قال: إذا فرق بين البقرة والحمار. وكذلك ما روي عن أحمد بن حنبل، فإنه سئل عن ذلك فقال: إذا عقل وضبط. فذكر له عن رجل أنه قال: لا يجوز سماعه حتى يكون له 15 سنة، فأنكر قوله هذا وقال: بئس القول، كيف يصنع بسفيان ووكيع ونحوهما. يقول أحمد شاكر: هذا في السماع والرواية، وأما كتابة الحديث وضبطه فإنه لا اختصاص لهما بزمن معين، بل العبرة فيهما باستعداده وتأهله لذلك. وذهب السيوطي إلى أن تقديم الاشتغال بالفقه على كتابة الحديث أسد وأحسن، وهو كما قال في تعلم مبادئ الفقه لا في التوسع فيها، فإن الاشتغال بالحديث والتوسع فيه بعد تعلم مبادئ الفقه يقوي ملكة التفقه في الكتاب والسنة في طالب العلم، ويضعه على الجادة المستقيمة في استنباط الأحكام منهما، وينزع من قلبه التعصب للآراء والأهواء. هذا كلام جيد من أحمد شاكر رحمه الله، نعيده. قال: إن الاشتغال بالحديث والتوسع فيه بعد تعلم مبادئ الفقه يقوي ملكة التفقه في الكتاب والسنة في طالب العلم. إن الاشتغال بالحديث والتوسع فيه يقوي ملكة التفقه في الكتاب والسنة في طالب العلم، ويضعه على الجادة المستقيمة في استنباط الأحكام منهما، وينزع من قلبه التعصب للآراء والأهواء. كلام جيد ومنهج لطلب العلم، لمن أراد أن يطلب العلم، أن يبتدأ في طلب العلم الشرعي، عليه أن يشتغل بالحديث والتوسع فيه، لأن ذلك يقوي ملكة التفقه في الكتاب والسنة في طالب العلم، ويضعه على الجادة المستقيمة في استنباط الأحكام منهما، في استخراج الأحكام الواجب والمستحب والمكروه والمحرم والمباح والصحيح والفاسد، هذه الأحكام الشرعية الوضعية، شرعية والوضعية، هذه الأحكام يستطيع من تربى واشتغل بالحديث يستطيع أن يستخرج الأحكام الشرعية من الكتاب والسنة، بالإضافة إلى أنه ينزع من قلبه التعصب للآراء والأهواء والمذاهب. ثم يقول أحمد شاكر: وعندي أنه ينبغي لطالب العلم المشتغل بالحديث أن يكثر من درس الأدب واللغة حتى يحسن فقه الحديث، وهو كلام أفصح العرب وأقوامهم لسانا صلى الله عليه وسلم. إذن يشير أحمد شاكر وينصح أيضا بدراسة الأدب واللغة وعلم النحو، بالإضافة إلى الاستغاثة بالحديث
لأن علم اللغة وعلم النحو يفيد في معرفة فقه الأحاديث، لأن هذه الأحاديث هي كلام أفصح العرب وأقوامهم لسانا صلى الله عليه وسلم، فمن درس الأدب والنحو لسان العرب يستطيع أن يفهم أكثر من غيره. لذلك ننصح طلبة العلم بدراسة الأدب، علم الأدب والنحو والصرف، هذه مفيدة جدا لطالب العلم في معرفة فقه الكتاب والسنة. ننتهي من هذا الكلام المختصر من كلام أحمد شاكر رحمه الله، ونعود إلى أصل الكتاب من كلام ابن كثير. يقول ابن كثير رحمه الله: وأنواع تحمل الحديث ثمانية. أنواع تحمل الحديث: أخذ الحديث، سماع الحديث، نقل الحديث، أنواع طرق لسماع الحديث ولنقل الحديث. يقول هي ثمانية. يكون الكلام في أنواع تحمل الحديث في درسنا اليوم وفي درسنا القادم وقد يكون الدرس الذي بعده، كل الكلام يدور حول أنواع تحمل الحديث، أخذ وسماع الحديث. ما هي الأنواع؟ يقول الأول، يقول أحمد، يقول ابن كثير: الأول من أنواع تحمل الحديث السماع، بأن يكون من لفظ المسمع حفظا أو من كتاب، يكون مباشرة من لفظ المسمع، من لفظ الشيخ، من حفظه من ذاكرتي أو من كتاب الشيخ، هذا سماع. قال القاضي عياض: فلا خلاف حينئذ أن يقول السامع حدثنا، أخبرنا، أنبأنا، سمعت، قال لنا، ذكر لنا فلان. كل هذا يروي عن شيخه إذا سمع منه حفظا من ذاكرة الشيخ أو من كتاب الشيخ يعتبر سماع. وقال الخطيب: أرفع العبارات سمعت ثم حدثنا وحدثني، أرفع وأعلى عبارات السماع. في هذا النوع الأول من أنواع تحمل الرواية، تحمل الحديث، السماع. أعلى نوع من أنواع التحمل السماع، أن يسمع من شيخه مباشرة من حفظه أو من كتابه وهو يقرأ عليه ويسمع. قال الخطيب: ليس هو يقرأ عليه، لا، هو يسمع منه مباشرة من كلام الشيخ مباشرة. قال الخطيب: أرفع العبارات سمعت ثم حدثنا وحدثني. قال: وقد كان جماعة من أهل العلم لا يكادون يخبرون عما سمعوه من الشيخ إلا بقولهم أخبرنا، منهم حماد بن سلمة وابن المبارك وهشيم ويزيد بن هارون وعبد الرزاق ويحيى بن يحيى التميمي وإسحاق بن راهوية وآخرون كثيرون. هؤلاء أئمة من أئمة الحديث، فإذا سمعوا من مشايخهم قالوا أخبرنا. ثم يقول ابن كثير: قال ابن الصلاح: وينبغي أن يكون حدثنا وأخبرنا أعلى من سمعته، لأنه قد لا يقصده بالإسماع بخلاف ذلك، والله أعلم. يقول ابن كثير: حاشية، قلت: بل الذي ينبغي أن يكون أعلى العبارات على هذا أن يقول حدثني. حدثني أحمد شاكر يقول: هنا ابن كثير يقول: بل الذي ينبغي أن يكون أعلى العبارات على هذا أن يقول حدثني. وحافظ ابن حجر بعده في كتابه نزهة النظر قال: إن سمعت أبلغ من حدثني، قال: لأنها لا تحتمل الواسطة، ولأن حدثني قد تطلق في الإجازة. ففي خلاف بين علماء الحديث. هنا ابن كثير يقول: أعلى العبارات أن يقول حدثني، والحافظ ابن حجر يقول: لا، سمعت أعلى منها وأبلغ من حدثني.
قال ابن كثير بل الذي قال قلت بل الذي ينبغي أن يكون على العبارات على هذا أن يقول حدثني، فإنه إذا قال حدثنا أو أخبرنا قد لا يكون قصده الشيخ بذلك أيضا، احتمال أن يكون في جمع كثير والله أعلم. هذا النوع الأول من أنواع التحمل السماع، فإذا سمع من الشيخ مباشرة يقول سمعت، يقول حدثني أو حدثنا، أخبرني، أخبرنا، أنبأني، أنبأنا، هكذا صيغة التحديث. النوع الثاني من أنواع التحمل يقول ابن كثير القراءة على الشيخ حفظا أو من كتاب، هذا التي يسميه العلماء العرض، طريقة العرض ليس طريقة السماع الأولى، الأولى السماع من أنواع التحمل، الثاني العرض هي القراءة على الشيخ حفظا أو من كتاب. قال وهو العرض عند الجمهور والرواية بها سائغة عند العلماء، إلا عند شذاذ لا يعتد بخلافهم. يقول أحمد شاكر رحمه الله هنا قال في التدريب، يعني السيوطي رحمه الله في كتابه تدريب الراوي قال إن ثبت عنه وهو أبو عاصم النبيل رواه الرامة هرمزي عنه، وروى الخطيب عن وكيع قال ما أخذت حديثا قط عرضا، وعن محمد بن سلام أنه أدرك مالكا والناس يقرؤون عليه فلم يسمع منه لذلك، وكذلك عبد الرحمن بن سلام الجمحي لم يكتفي بذلك فقال مالك أخرجوه عني. هذا يدل على خلاف أهل العلم في هذه المسألة، وأن من الناس من لا يأخذ أو لا يتحمل من شيخه إذا قرئ عليه، لكن أكثر علماء الحديث يقرون ذلك ويعتبرونه نوعا من أنواع التحمل، هذا النوع الثاني العرض على الشيخ. نرجع إلى أصل الكتاب، يقول ابن كثير رحمه الله ومستند العلماء حديث ضمام بن ثعلبة وهو في الصحيح عندما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وعرض عليه دعوته فأقره رسول الله صلى الله عليه وسلم. ضمام قال الله أرسلك، الله فرض صلوات خمس، فعرض على النبي صلى الله عليه وسلم دعوته وأقره رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى قال له في آخر الحديث أفلح أن صدق، لأنه قال لا أزيد عليهن على الصلوات الخمس. هذا الحديث رواه البخاري وغيره، هو في صحيح البخاري رقم 63 في صحيح البخاري حديث ضمام بن ثعلبة، هذا الذي استند عليه أكثر العلماء على أن هذا النوع نوع من أنواع التحمل، وهو العرض القراءة على الشيخ حفظا أو من كتاب، فالطالب يقرأ والشيخ يسمع من كتاب الشيخ ويسكت الشيخ، فهذا يعتبر إقرار من الشيخ بالتحديث. ثم قال ابن كثير وهي دون السماع من لفظ الشيخ، يعني القراءة على الشيخ هاي طريقة من طرق التحمل أدنى من الطريقة الأولى، النوع الأول سماع سماع. قال وعن مالك وابي حنيفة وابن أبي ذئب أنها أقوى، أن هذه القراءة على الشيخ العرض على الشيخ أقوى من السماع من النوع الأول، هذا يشير فيه إلى الخلاف بين أهل العلم. وقيل يقول ابن كثير وقيل هما سواء، ويعزى ذلك إلى أهل الحجاز والكوفة وإلى مالك أيضا وأشياخه من أهل المدينة والاختيار البخاري. قال ابن كثير والصحيح الأول وعليه علماء المشرق، هذا يبين الخلاف في هذه المسألة، هل أقوى نوع تحمل السماع أو القراءة على الشيخ؟ فابن كثير رحمه الله يرجح السماع، قال الصحيح الأول، قول الأول يعني القراءة على الشيخ دون السماع، فالسماع أعلى منزلة
وأعلى نوع من أنواع التحمل السماع، ثم العرض وهو القراءة على الشيخ. أحمد شاكر رحمه الله هنا يبين أيضا ويشرح، فيقول أحمد شاكر في شرحه: القراءة على الشيخ تسمى عندهم عرضا، وهي جائزة في الرواية، سواء ذلك كان الراوي يقرأ من حفظه أم كتابه أم سمع غيره يقرأ، كذلك على الشيخ، بشرط أن يكون الشيخ حافظا لما يقرأ عليه أو يقابل على أصله الصحيح، أو يكون الأصل بيد القارئ أو بيد أحد المستمعين الثقات. قال الحافظ العراقي: وكذا إن كان ثقة من السامعين يحفظ ما قرئ وهو مستمع غير غافل فذلك كاف أيضا. نقله السيوطي في التدريب وأقره. يقول أحمد شاكر: وهو عندي غير متجه، لأنه إذا كان الشيخ غير حافظ لروايته ولا يقابل هو أو غيره على أصله الصحيح، وكان المرجع إلى الثقة بحفظ أحد السامعين، كانت الرواية في الحقيقة عن هذا السامع الحافظ وليست عن الشيخ المسموع منه، وهذا واضح لا يحتاج إلى برهان. ثم يقول أحمد شاكر: وقال الحافظ ابن حجر في باقي الصور: ينبغي ترجيح الإمساك، أي إمساك الأصل في الصور كلها، على الحفظ، لأنه خوان، الحفظ خوان، قد ينسى الإنسان، لكن الكتاب لا يتغير. ثم يقول أحمد شاكر: والرواية عن الشيخ قراءة عليه، رواية صحيحة بلا خلاف في جميع ذلك، إلا ما حكي عن بعض ما لا يعتد به كما قال النووي، ومن خالف بذلك وقيع، قال: ما أخذت حديثا عرضا قط. وحكى في التدريب، يعني سيوطي حكى في التدريب القول بصحتها عن كثير من الصحابة والتابعين، ثم قال: ومن الأئمة، يعني القائلين بالصحة، ابن جريج والثوري وابن أبي ذئب وشعبة والأئمة الأربعة وابن مهدي وشريك والليث وابو عبيد والبخاري في خلق لا يحصون كثرة. وروى الخطيب عن إبراهيم بن سعيد أنه قال: لا تدعون تنطعكم يا أهل العراق، ينكر عليهم: لا تدعون تنطعكم يا أهل العراق، العرض مثل السماع. واستدل الحميدي ثم البخاري على ذلك بحديث ضمام بن ثعلبة لما أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: إني سائلك فمشدد عليك، ثم قال: أسألك بربك ورب من قبلك، الله أرسلك. الحديث في سؤاله عن شرائع الدين، فلما فرغ قال: آمنت بما جئت به وأنا رسول من ورائي. فلما رجع إلى قوم اجتمعوا إليه فأبلغهم فأجازوه، أي قبلوه منه وأسلموا، دخلوا الإسلام. انتهى ما أردنا من كلام أحمد شاكر رحمه الله في هذه المسألة، وهي مسألة هل القراءة على الشيخ دون السماع. وعرفنا ما رجحه الحافظ ابن كثير أن السماع من طرق التحمل هي أعلى درجة من النوع الثاني، وهي طريقة العرض، القراءة على الشيخ. نرجع إلى أصل الكتاب. يقول ابن كثير رحمه الله: فإذا حدث بها، يقول يعني إذا حدث بطريقة العرض، القراءة على الشيخ، والآن الشيخ يقرأ عليه والشيخ موجود ويقر هذه القراءة من سماعه هذه الحديث، الآن الطالب أراد أن يروي عن هذا الشيخ الذي سمع منه أو الذي أخذ عنه وتحمل عن طريق العرض، إذا حدث بها هذا الطالب ماذا يقول؟ يقول: قرأت. يقول ابن كثير: فإذا حدث بها بهذه طريقة العرض يقول: قرأت. هذا القول الأول من الأقوال أهل العلم، قرأت أو قرئ على فلان وأنا أسمع فأقر به، أو أخبرنا أو حدثنا قراءة عليه، أخبرنا قراءة عليه، حدثنا قراءة عليه. قال: وهذا واضح. فإن أطلق هنا القول الثاني، أطلق يعني قال أخبرنا حدثنا بدون أن يذكر قراءة عليه، قال جاز عند مالك والبخاري ويحيى بن سعيد القطان والزهري وسفيان بن عيينة ومعظم الحجازيين والكوفيين، حتى أنا من سبغ سمعت أيضا. ومنع من ذلك أحمد والنسائي وابن المبارك ويحيى بن عين والتميمي يحيى بن يحيى التميمي. الثالث من أقوال أهل العلم أيضا أنه يجوز أخبرنا ولا يجوز حدثنا، وبه قال الشافعي ومسلم والنسائي أيضا وجمهور المشارقة، بل نقل ذلك عن أكثر المحدثين. وقد قيل إن أول من فرق بينهما ابن وهب، قال الشيخ أبو عمرو، وقد سبقه إلى ذلك ابن جريج والأوزاعي، قال وهو الشائع الغالب على أهل الحديث. هذا كلام ابن كثير رحمه الله هنا يتعلق بهذا النوع. لازلنا في النوع الثاني من أنواع التحمل، وهو القراءة على الشيخ حفظا أو من كتاب، طريقة العرض. فإذا حدث هذا التلميذ الذي حضر هذا المجلس الذي قرئ على الشيخ، والشيخ أقر هذه القراءة من مروياته، فإذا أراد هذا التلميذ هذا السامع أن يروي عن هذا الشيخ، ماذا يقول؟ ما هي الألفاظ التي يقولها إذا روى هذا الحديث؟ فذكر هنا ثلاث أقوال ابن كثير رحمه الله يشير إلى الخلاف. فمن أهل العلم من قال إذا حدث بهذه طريقة العرض يقول قرأته، قرئ على فلان اسم الشيخ يذكر وأنا أسمع، أو يقول أخبرنا قراءة عليه، حدثنا قراءة عليه. هذا القول الأول. القول الثاني يجوز الإطلاق، يجوز يقول أخبرنا حدثنا دون أن يذكر قراءة على الشيخ. القول الثالث يجوز أخبرنا ولا يجوز حدثنا، يجوز أخبرنا قراءة على الشيخ أو أخبرنا مطلقا، ولا يجوز حدثنا مطلقا، حدثنا قراءة على الشيخ. هذا أقوال ثلاثة ذكرها وأشار لها ابن كثير رحمه الله. أحمد شاكر رحمه الله يعلق ويشرح هذا الكلام، يقول الراوي إذا قرأ على شيخه وأراد أن يروي عنه فلا يجوز له أبدا على الصحيح المختار أن يقول سمعته، لأنه لم يسمع من شيخه فيكون غير صادق في قوله هذا، وإنما الأحسن أن يقول قرأت على فلان وهو يسمع إن كان قرأ بنفسه، أو قرأ على فلان وهو يسمع وأنا أسمع إن كان القارئ غيره، أو نحو هذا مما يؤدي هذا المعنى. له أيضا أن يقول حدثنا فلان بقراءتي عليه، أو حدثنا فلان قراءة عليه، أخبرنا فلان بقراءتي عليه، أخبرنا فلان قراءة عليه. هاي الألفاظ يجوز. أحمد شاكر يقول ثم قال واختلف في جواز الرواية في هذا بقوله حدثنا أو أخبرنا بالإطلاق من غير أن يصرح بالقراءة على المروي عنه، فمنعه بعضهم وجازه آخرون، بل حكاه القاضي عياض عن الأكثرين. قال أحمد شاكر والصحيح المختار عند المتأخرين من الحفاظ إجازة قوله أخبرنا، إجازة قوله أخبرنا، ومنع قوله حدثنا. وممن كان يقول به النسائي وهو مروي عن ابن جريج والأوزاعي، وأول من فعله بمصر عبد الله بن وهب، عبد الله بن وهب. يقول أحمد شاكر قال ابن الصلاح والفرق بينهما صار هو الشائع الغالب على أهل الحديث، والاحتجاج لذلك من حيث اللغة عناء وتكلف، وخير ما يقال فيه أنه الصلاح منهم، أرادوا به تمييز بين النوعين، ثم خصص النوع الأول بقول حدثنا لقوة إشعاره بالنطق والمشافهة، والله أعلم. انتهى كلام أحمد شاكر الذي أردنا أن نذكره في كلامه عن هذا النوع، وبقي شيء من فروع هذه المسائل للتعلق بهذا النوع الثاني من أنواع التحمل، وهو العرض، القراءة على الشيخ. نترك هذه الدرس القادم إن شاء الله عز وجل، نسأل الله عز وجل أن يفقهنا وإياكم في ديننا، كما نسأله عز وجل أن يحفظ بلادنا دولة الإمارات وبلاد المسلمين من كل سوء وفتنة،
نسأله عز وجل أن يوفق أولاة أمورنا لما يحبه ويرضاه، وأن يرزقهم البطانة الصالحة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.